أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة من المسائل السابقة. استظهرنا من الروايات أن الحائض يمكنها أن تغتسل غسل الجنابة إذا ابتليت بالجنابة، كما لو جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل. واستندنا في ذلك إلى جملة إلى موثقة عمار. ولكن قد يقال بأن هذه الموثقة معارضة بمعتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال عليه السلام: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. فيقال بأن هذه المعتبرة تتعارض مع موثقة عمار التي رخصت في غسلها من الجنابة حال حيضها. وبعد تعارضهما وتساقطهما فالمرجع ظاهر بقية الروايات من أمرها بتأخير الغسل إلى بعد طهرها، حيث قال: تجعله غسلا واحدا بعد طهرها. لكن الظاهر أن معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي لا تدل على عدم مشروعية غسل الجنابة أثناء الحيض، لأن الإمام عليه السلام قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة، يعني هي تريد أن تغتسل لأجل الصلاة، فإذا حاضت ولا يمكنها أن تصلي فلا تغتسل. فنقول: إما أن ظاهر هذه المعتبرة عدم حاجتها عادة إلى غسل الجنابة فتكون بمثابة الترخيص في تأخير الغسل، أو إنها لو كانت ظاهرة في النهي الإلزامي أن غسل جنابتها حال حيضها، فبتصريح وتنصيص موثقة عمار في جواز غسلها من الجنابة أثناء حيضها تحمل معتبرة الكاهلي على النهي التنزيهي، فيكون غسل جنابتها أثناء الحيض أقل ثوابا، والأفضل التأخير في غسل الجنابة إلى أن تطهر ثم تغتسل من الجنابة والحيض معا. يقع الكلام في بحث الحيض. يقول صاحب العروة: فصل في الحيض، وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر، غليظ، طري، حار، يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال 9 سنين، واليأس ببلوغ 60 سنة في القرشية و50 في غيرها. يقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى: وقع الكلام في أن الحيض في الروايات هل هو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية؟ وإن شئت قلت هل الحيض في الروايات قد قيد شرعا بقيود واقعية كما هو ظاهر جماعة بل صريح بعضهم كالسيد الخوئي؟ فالدم الذي يقل عن 3 أيام ولو بساعة فليس بحيض واقعا، وهكذا ما تراه المرأة بعد يأسها أو ما يزيد على 10 أيام أو ما يكون الفصل بينه وبين الحيض السابق أقل من 10 أيام، فهذا الدم ليس بحيض واقعا. وأستبعد أن المقصود نفي كونه حيضا تكوينا، بل المراد أن الحيض حدد في الشرع وقيد بقيود واقعية، وإلا فلا يحتمل وجود فرق تكويني بين الدم الذي انقطع قبل 3 أيام أو استمر إلى 3 أيام، خصوصا إذا انقطع الدم قبل مضي 3 أيام بقاطع قهري كما لو بلعت المرأة حبا فانقطع الدم قبل مضي 3 أيام، مع أن هذا الدم نفس الدم الذي كانت المرأة تراه في أيام عادتها أو في كل دورة شهرية، فإن هذا دم لا يختلف عن دم الحيض تكوينا. فهذا المبنى الأول يقول الحيض مقيد ومحدد شرعا بحدود معينة، فما ذكر من علامات لدم الحيض فليس مجرد علامة وأمارة بل قيد واقعي. فإذا فرض أن بنتا لم تبلغ 9 سنين ولكن بلحاظ الجهاز الطبيعي وصلت هذه البنت إلى حد المرأة لأجل شذوذ في طبيعتها أو لأجل استخدامها بعض الأدوية أو بعض الأطعمة المقوية، فرأت الدم والدم ينزل في كل شهر، فهي ترى الدم كما تراه النساء. فما أظن أحدا يقول بأن هذا الدم يختلف تكوينا عن دم الحيض، ولكن هذا المبنى الأول يقول الشارع اعتبر حدودا معينة واقعية لدم الحيض. المبنى الثاني ما قد يظهر من جماعة من أن ما ذكر في الروايات من علامات وحدود مجرد أمارات ظاهرية، فلو علم من الخارج أن هذا الدم دم حيض، ولكن هذا الدم فاقد للعلامة فيعتبر دم حيض، ولو نزل هذا الدم وانقطع قبل مضي 3 أيام فيعتبر تلك العلامات أمارات ظاهرية، إنما يتمسك بها في مجالات الشك. وهذا المبنى الثاني الذي مال إليه جماعة منهم بعض الأعلام في تعليقته على الفتاوى الواضحة للسيد الصادر، يؤثر تماما في أبحاثنا في الحيض. وقد يظهر هذا المبنى الثاني من كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية فيما كتبه في الدماء الثلاثة. وسننقل كلام صاحب الكفاية في كتابه في الدماء الثلاثة في المستقبل إن شاء الله. الذي نستظهره من الروايات هو المبنى الأول، فإن الظاهر من التحديد هو التحديد الواقعي، لا يقل الحيض عن 3 أيام، ما زاد على 10 فليس بحيض. كل امرأة تحيض إلى 50 سنة إلا أن تكون امرأة من قريش وأمثال ذلك، يعني أن الشارع أعمل تعبدا واقعيا في قضية دماء النساء، وإلا فما هو الفرق بين الدم الذي ينزل من المرأة قبل مضي 10 ويستمر إلى بعد 10، بأن يكون ما قبل 10 حيضا مثلا إذا لم يكن لها عادة عددية، وإذا كان لها عادة عددية فبمقدار عادتها يكون حيضا، وما يزيد على ذلك يكون استحاضة، فهل تغير الواقع أو نحتمل تغير الواقع فنتمسك بالأمارات؟ هذا الاحتمال موهوم جدا، ما يحتمل وما يتوهم أي تغير في الواقع التكويني. نعم، في الجملة دماء النساء تختلف، فإذا أردنا أن نقسم دماء النساء فيمكن تقسيمها إلى عدة أقسام، ولكن الشارع تدخلا واقعيا لا ظاهريا، تدخل في الحكم الواقعي كما أنه تدخل في تحديد المسافر بأنه لا يكون مسافر مسافرا حتى يسير من منزله 8 فراسخ، مع أن السفر أمر عرفي، إلا أن الشارع تدخل تدخلا واقعيا. وكذلك بالنسبة إلى دماء النساء، ولكن مع غمض العين أن تدخل الشارع بالنسبة إلى دماء النساء يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. القسم الأول ما تراه حين الولادة، ويسمى بدم النفاس. والأمر في دم النفاس أيضا كذلك، فهل يحتمل أن الدم الذي تراه المرأة بعد ولادتها بمقدار 10 أيام دم نفاس تكوينا، وبعد مضي 10 أيام يصير دم استحاضة تكوينا؟ هذا أمر غير محتمل، إلا أن الشارع تدخل فقال إنما أعتبر هذا الدم دم نفاس، أي أجعل له أحكاما خاصة كحرمة الصلاة فيما إذا لم يزد على 10 أيام، فإذا زاد على 10 أيام فهذا الدم لم يتغير واقع التكوين أبدا، ولكن أنا اعتبرت أنه ليس بدم نفاس، أي لم أجعل له حكم حرمة الصلاة. لا يحتمل عادة تغير الوضع التكويني والحالة الطبيعية للمرأة التي ولدت قبل 10 أيام وبعد 1 ساعة منها. هذا الذي تقولون خلاف ما عليه الوجدان وعليه علم الطب، فالدم الأول هو دم الولادة والذي يسمى بدم نفاس. الكلام في أنه هل يحتمل أن يكون هذا الدم الذي يسمى بدم النفاس قبل مضي 10 أيام يكون دم نفاس تكوينا، وبعد مضي 10 أيام يتغير الواقع التكويني ويصير دم استحاضة؟ فهذا غير محتمل. القسم الثاني التكويني مع غمض العين عن تدخل الشارع، الدم الذي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية وباستمرار، في كل دورة شهرية المرأة البالغة لها عادة شهرية و ينزل منها الدم ويسمى بدم الحيض. كيف سمي هذا الدم بدم الحيض وما هو منشأ هذه التسمية؟ هذا أمر مختلف فيه، فإنه قد يقال بأن الحيض من حاض الماء أي سالة، فإن الدم يسيل من المرأة حال حيضها. إني أستحاض ولا أطهر، قالت امرأة معروفة في الفقه لأجل هذه القضية التي ابتليت بها، بنت جحش. إني أستحاض، لا يزال ينزل مني ويسيل مني الدم. وهكذا ذكر في القاموس بأن هذا إسالة. وقد يكون أو قد يقال بأن منشأ تسمية هذا الدم بدم الحيض أن الحيض بمعنى الاجتماع، وبه سمي الحوض الاجتماع الماء فيه، فيقال حاضت المرأة أي اجتمع في رحمها الدم. وهل الحيض اسم لنفس الدم أو اسم للحالة الحاصلة للمرأة؟ أي هل الحيث اسم الذات أو اسم الحدث. الحيض بمعنى تحيض المرأة، نزول الدم منها أو سيلان الدم منها أو اجتماع الدم في رحمها، وهذا معنى حدثي. أو أن الحيض اسم الذات، اسم لنفس الدم، كما استعمل في بعض الروايات وأطلق على نفس الدم أنه حيض. الظاهر حسب اللغة والعرف أن الحيض اسم الحدث لا اسم الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في حال التحيض ونزول الدم. فالحيض عرفا اسم للمعنى الحدثي، وإن أطلق في أحيانا وفي بعض الروايات على نفس الذات على نفس الدم، ولكنه إطلاق مع القرينة. فهذا القسم الثاني من الدم الذي تراه النساء. القسم الثالث الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في رحم النساء. فما لو سوي عملية جراحية والدم يخرج من هذه المرأة التي سووا لها عملية جراحية نتيجة الجرح، فهذا الدم ليس حكمه إلا النجاسة ولا يوجب أي حدث. وسيأتي أنه لو شك في أن هذا الدم هل دم جرح أو قرح أو دم حيض أو دم استحاضة، فالظاهر أنه بمقتضى الأصل ينفى كونه دم حيض أو استحاضة ما دام يحتمل أنه دم جرح أو قرح. القسم الرابع دم البكارة، وهو الدم الذي ينزل بسبب احتفاظ بكارة الفتاة. القسم الخامس ما عدا تلك الأقسام السابقة، لا دم نفاس ولا دم حيض ولا دم جرح ولا دم بكارة. كل دم ليس بدم نفاس ولا بدم حيض ولا بدم جرح، والذي قلنا بأنه لا حكم له إلا النجاس، ولا بدم بكارة وهو كذلك لا حكم له إلا النجاس، كل دم ليس من هذه الأقسام الأربعة فهو شرعا مسمى بدم الاستحاضة. نعم في الحالات التكوينية قد ينزل دم من النساء لأجل ضعف ومرض على خلاف العادة الشهرية، فجعل هذا علامة أو حدا كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ولكن أنا الذي أستظهره أنه وإن كان أحيانا يختلف دم الحيض عن دم الاستحاضة تكوينا، لكن ليس كل ما اعتبره الشارع بدم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. في الجملة يختلف دم الحيض عن دم الاستحاضة، لأن دم الحيض يصير نتيجة الانجراح القشر الداخلي للرحم لأجل أن المرأة تولد البويضة، وهذه البويضات تنتظر قدوم الضيف وهو مني الرجل. فإذا انتظرت أيام ولا ضيف جاء، فتضر بجدار الرحم الداخلي وتوجب انجراح الجدار الداخلي للرحم، إما أن يجيء الضيف أو أضر بنفسي، أقتل نفسي. فهذا يسمى بدم الحيض حسب العادة الشهرية للنساء. ولكن دم الاستحاضة قد لا يكون نتيجة هذه التأثرات التكوينية، ولكن قد يكون دم الاستحاضة نفس هذا الدم، إلا أنه نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 أيام، ولا يختلف هذا الدم الذي اعتبره الشارع بدم استحاضة عن دم الحيض تكوينا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأبحاث في الليالي القادمة، وسنذكر إن شاء الله في الجهة الثانية أنه هل هذه الصفات التي ذكرها صاحب العروة هل يجب اجتماعها يجب اجتماعها الحرقة والقوة والحمرة أم لا، وبقية الأبحاث إن شاء الله نتكلم عنها في الليالي القادمة، والحمد لله رب العالمين.